السنة كلها يعني بطبيعة الحال ما صح منها هو مما أفهمه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام يعني الإمام الشافعي أن السنة ينطوي القرآن عليها وأن الله عز وجل ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ما كان المسلمون بحاجة إلى بيانه من الآيات الكريمة وهذا مثال واحد وحسبكم ذلك. فالقاعدة في تفسير القرآن أعود لأذكر فأقول إنما هو بالرجوع إلى القرآن والسنة ولا ينبغي أن نقول بالرجوع إلى القرآن ثم السنة لأن هذا فيه تصريح لأنه في المرتبة الثانية. نحن لا نريد أن نتكلم فيما لا يليق إلا بأهل العلم فنقول نعم السنة من حيث ورودها هي بالمنزلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جاءنا متواترا ولكن من حيث العمل السنة كالقرآن لا يجوز أن نفرق بين الله ورسوله بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتفريق الذي يلاحظه بعض العلماء المتخصصين في علم الحديث هذا تفريق يتعلق بعلم الرواية أما ما يتعلق بعلم الدراية والفقه والفهم للكتاب فلا فرق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يجرنا إلى بحث آخر طالما تطرق له بعض الريبيين أو الشكاكين في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجهلهم بها وبأصولها وتراجم رواتها ألا وهو ما يسمى بحديث الآحاد وحديث التواتر. حديث الآحاد لا يستفيد منه إلا الأفراد والآحاد من علماء الأمة ألا وهم المتخصصون في علم الحديث والسنة أما عامة المسلمين فلا يستفيدون من هذا التفصيل شيئا يذكر بل يكون ذلك مدعاة وسببا لتشكيكهم فيما جاءهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث التي قد لا تتسع عقول بعض الشكاكين والريبيين للإيمان بها. الحديث هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي طريق يعرفه علماء الحديث أما التفصيل فليس عامة المسلمين بحاجة إليه. تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح حسن لذاته حسن لغيره صحيح لذاته صحيح لغيره صحيح غريب صحيح مستفيض صحيح مشهور صحيح متواتر هذا لأهل العلم أما لعامة المسلمين فحسبهم أن يعلموا من أهل العلم أن الحديث صحيح فوجب الإيمان والتصديق به أما الذين يتشبثون بهذه التفاصيل التي هي تليق بأهل العلم وليس بعامة المسلمين فهم يتشبثون بها بحمل جماهير المسلمين على عدم الإيمان بكثير من الأحاديث الصحيحة لماذا؟ لأنها حديث آحاد ومعنى حديث آحاد باختصار أنها لم تبلغ درجة التواتر ويعنون بالتواتر أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير وفير يستحيل تواطؤهم على الكذب وقد اختلفوا اختلافا كثيرا، وذلك في اعتقادهم رحمة الله، لأن الاختلاف في الشيء يدل على أنه لا قيمة له. منهم من يقول أن عدد التواتر 100 شخص، ومنهم من يقول كذا وكذا وكذا إلى أن وصلوا إلى عدد 10. أي إذا لم يروي الحديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 شخص على أعلى الأقوال، أو 10 أشخاص على أدنى الأقوال، ثم عن هؤلاء الصحابة 100 أو 10 من التابعين، وهكذا إلى أن يصل الأمر مسجلا في بطون كتب الحديث، لا يكون الحديث متواترا. وماذا يترتب على كون الحديث متواترا أو على عدم كونه غير متواتر؟ على عدم كونه متواترا رتب على ذلك أن الحديث الآحاد غير متواتر لا يجوز الأخذ به فيما يتعلق بالغيبيات، وهم يعبرون عنها بالعقائد. فكل حديث يتعلق بغير الأحكام وإنما يتعلق بالغيب إذا لم يكن متواترا فلا يؤخذ به. هكذا زعم الذين تشبثوا بالتفصيل المذكور آنفا، وهو تفصيل يصادف الواقع، لكن من الذي يكتشفه؟ لا يكتشفه إلا أفراد قليلون جدا في كل عصر من علماء الحديث المتخصصين. لنضرب مثلا من المتفق عليه عند علماء الحديث جميعا أن أوضح مثال للحديث المتواتر قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر فعلا. لماذا؟ لأنه وجد له من الرواة من الصحابة أكثر من 100، وهكذا دواليك وأنت نازل. لكن من منكم الآن حصل هذه الطرق حتى يصبح الحديث عنده متواترا؟ إذا أنا قلت لكم هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر عنكم من عندي، فيجب عليكم أن تتبعوا أو تتتبعوا الأحاديث كما فعلت وفعل غيري من قبلي حتى يصبح الحديث عندكم متواترا. ماذا يهمكم مثل هذا التفصيل الذي هو أشبه بالفلسفة التي لا تنفع عامة المسلمين إطلاقا؟ فاشتراط التواتر في الحديث هو تعطيل للحديث النبوي، ولذلك وجدنا كثيرا من الناس اليوم بعضهم متحزبون وبعضهم قد يكون غير متحزبين يردون أحاديث صحيحة بحجة أن هذا ليس في الأحكام وإنما هو في أمور الغيب أو في العقائد، فهو أحاديث وأحاد فينبذونه نبذ النواة. لنرجع بكم الآن إلى العهد الأول، عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنرى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون أحاديث الرسول إلى من بعدهم، سواء كانوا من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كاليمانيين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن ولم يتيسر لهم أن يفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم معاذا وأرسل إليهم عليا وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري بفترات متفاوتة. ماذا قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله داعية إلى الإسلام؟ قال كما جاء في الصحيحين ولعل الجمهور الحاضر إن شاء الله يذكر هذا الحديث، قال له عليه الصلاة والسلام: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم أجابوك فمرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث. الشاهد: الصلاة حكم الأحكام، ومع ذلك فقد جاء قبل ذلك أمره عليه السلام لمعاذ بأن يدعوهم إلى التوحيد. التوحيد هو أسس الإسلام وهو أصل كل عقيدة في الإسلام. ترى معاذ بن الجبل إذا بلغهم هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الخبر خبر متواتر أم خبر آحاد؟ لا يشك كل ذي لب وعقل أنه خبر آحاد، خبر صرف. ترى أقامت حجة الله ثم حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمانيين الذين أرسل إليهم معاذ بدعوة التوحيد أم لم تقم؟ الذين أدخلوا فلسفة حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، معنى كلامهم لا تقوم حجة الله ورسوله بإرسال الرسول لصاحبه معاذ بن جبل وحده، بل كان عليه أن يرسل عدد التواتر. ولذلك أنا قلت لبعضهم مرة: ممن يدعي أن خبر الآحاد لا تؤخذ به عقيدة، قد يذهب أحدكم أخاطب من لا يحتاج بحديث الآحاد، قد يذهب أحدكم إلى بلاد من بلاد الكفر يدعوهم إلى الإسلام، ومما لا شك فيه أنه سيدعوهم أول ما يدعوهم إلى العقيدة، وأول عقيدة في الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هذا الحزب الذي أشير إليه قد وضع له رئيسه فصلا في كتاب له، سمى هذا الفصل بطريق الإيمان، وهذا الطريق هو الذي يسلكونه في الدعوة، دعوة المسلمين في بلاد الإسلام ودعوة الكفار في بلاد الكفر والطغيان. قلت: فإذا ذهب أحدكم يقرر عليهم طريق الإيمان وفي هذا الطريق يأتي في آخره حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وكان الناس مجتمعين يسمعون المحاضرة تلو المحاضرة إلى أن انتهى من بيان طريق الإيمان ومنه أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. فقام أحد الذين تتبعوا محاضرات الرجل فقال له: يا أستاذ، يا فضيلة الشيخ، أنت الآن تعلمنا عقيدة الإسلام وتذكر فيما ذكرت أن العقيدة لا تثبت في خبر الآحاد، فأنت واحد من هؤلاء المسلمين الذين جئت من عندهم لتعرفنا بعقيدة الإسلام، هذا على منهجك الذي علمتنا إياه لا تكون حجة الله علينا لأنك فرد واحد، فعليك أن تعود إلى بلادك وأن تجذب عدد التواتر ليشهدوا معك على أن هذا هو الإسلام. فهل هذا هو الإسلام؟ وأين أنتم من حديث الرسول عليه السلام الذي ذكرناه آنفا حينما أرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل أبا موسى أفرادا يعلمون الناس الإسلام. فمن هنا تصورون أن هذه العقيدة ذخيرة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح. تقسيم الحديث إذا متواتر أحاد حسبكم أن يصلكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا بشهادة أهل التصحيح وليس بشهادة العقول المأفونة، العقول التي لم تتطهر بفقه الكتاب والسنة معا. إذن يجب تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانت ليست متواترة وإنما هي آحاد. هذا هو الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه دائما في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى، إيمانا بقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسلكه في تفسير القرآن. ولكن من الملاحظ أن هناك بعض الآيات لا نجد فيها حديثا يفسر لنا القرآن الكريم، فما هو الطريق المكمل للمنهج الأول؟ الجواب كما هو معروف عند أهل العلم أنه يجب إذا لم نجد في السنة ما يفسر القرآن نعود بعد ذلك إلى تفسير سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة ولعنايته بسؤاله عن القرآن وفهمه وتفسيره من جهة أخرى، ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود. فقد قال ابن مسعود فيه إنه ترجمان القرآن. ابن مسعود يشهد لابن عباس بأنه ترجمان القرآن. على هذا إذا لم نجد بيانا في الكتاب في السنة للكتاب نزلنا درجة إلى الأصحاب، وأولهم ابن مسعود وثانيهم ابن عباس، ثم من بعدهم أي صحابي ثبت عنه تفسير آية، ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة نتلقى حين ذلك التفسير بالرضا والتسليم والقبول. وإن لم يوجد وجب علينا أن نأخذ عن التابعين الذين عنوا بتلقي التفسير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كسعيد بن جبير وطاووس وسعيد بن جبير ونحوهم ممن اشتهروا بتلقي تفسير القرآن عن بعض أصحاب الرسول عليه السلام وبخاصة ابن عباس كما ذكرنا. هناك بعض الآيات تفسر بالرأي ولم يأتي في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقا للآية على المذهب. وهذه نقطة خطيرة جدا حيث تفسر الآيات تأييدا للمذهب، وعلماء التفسير فسروها على غير ما فسرها أهل ذلك المذهب. يمكن أن نستحضر على ذلك مثالا من قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها، أي الواجب من القرآن في كل الصلوات إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة، مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام. ردت دلالة هذين الحديثين في تفسير الآية السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة، فقالت الآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقالوا هؤلاء بعض المتأخرين من المذهبيين، قالوا: لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة، عودا إلى بحث الحديث المتواتر، لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة، أي لا يجوز تفسير المتواتر إلا بالمتواتر. فردوا الحديثين السابقين اعتمادا منهم على فهمهم للآية على ما يبدو للقارئ لها أول وهلة: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن العلماء بينوا، كل علماء التفسير، لا فرق بين من تقدم منهم ومن تأخر، أن المقصود بالآية الكريمة فاقرأوا أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية في مناسبة قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار، إلى أن قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. فليس الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل بخاصة، وإنما يسر الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر من صلاة الليل، فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما تعلمون 11 ركعة. هذا هو معنى الآية، وهذا في الأسلوب العربي من إطلاق الكل وإرادة الجزء، من باب إطلاق الكل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فاقرأوا أي فصلوا، الصلاة هي الكل والقراءة هو الجزء. ويقول أهل العلم باللغة العربية إن هذا الأسلوب العربي إذا أطلق الجزء وأراد الكل فهذا من باب بيان أهمية هذا الجزء في ذلك الكل، وذلك كقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقرآن الفجر أقم أيضا قرآن الفجر، أي صلاة الفجر، فأطلق أيضا هنا الجزء وأراد الكل. هذا أسلوب في اللغة العربية معروف، ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم لم يجد رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث آحاد، لا يجوز تفسير القرآن بحديث الآحاد، لأن الآية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القرآن أولا، ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن بل يفسره ويوضحه كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة. فكيف والآية ليس لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؟ أما الحديثان المذكوران آنفا فموضوعهما صريح بأن صلاة المصلي لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام، أي هي ناقصة. ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى وتكون صلاته حينئذ باطلة، كما هو ظاهر الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا تبينت لنا هذه الحقيقة حينئذ نطمئن إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروية في كتب السنة أولا، ثم بالأسانيد الصحيحة ثانيا، ولا نشك ولا نرتاح فيها بفلسفة الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر الحاضر، وهي التي تقول لا نعبأ بأحاديث الآحاد ما دامت لم ترد في الأحكام، وإنما هي في العقائد، والعقائد لا تقوم على أحاديث الآحاد، هكذا زعموا. فقد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا يدعوهم إلى عقيدة الأولى ألا وهي التوحيد، وهو شخص واحد. وبهذا القدر كفاية في هذه الكلمة التي أردت بيانها، وهي تتعلق بكيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم. وقبل أن نتكلم عن الأسئلة التي قد تجمعت مع بعض إخواننا وأراها كثيرة وكثيرة جدا، واحد منهم صفحة مليئة بالأسئلة، واحد منهم صفحة مليئة بالأسئلة، لو أننا جلسنا للإجابة عليها لربما طلع علينا الصباح. ولذلك فيجب أن نفسح المجال لكل إخواننا الحاضرين ليسأل كل فرد سؤالا حتى تكون الأسئلة مشاعة بين الأفراد الحاضرين، ولا يحظى بالجواب عن كل أسئلة فرد واحد، لأن ذلك يتعلق بحب الذات أو ما يقال بالأنانية، وهذا ليس من الإسلام في شيء. فينبغي أن نكون منظمين في الأسئلة ولا نعتدي أو يعتدي بعضنا على بعض فيها. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.